قديماً كان يعتقد بأن رسم الوشم سبيل لطرد الحسد أو طلب للشفاء، وبعض النساء كانت تتبرك بالوشم للإنجاب. بعض القبائل اعتادت أنه ترسم الوشم لتميز بعضها. الأكيد أنها كانت عادات متعارف عليها، يعني طقوس وأسلوب حياة كان لها أبعادها الثقافية والجمالية والرمزية. اليوم الأوشام طريقة للتعبير عن الهوية أو الشخصية، والوشم صار له أسباب ودوافع بتختلف عن الماضي. في كتير مرات الأوشام بتنرسم على الأجسام بتكون لها معاني أكبر، يعني أكبر من مجرد طريقة للتجميل. معكم شهد بني عودة، مقدمة برنامج جسدي.
أوصف لي الأوشام اللي على جسمك، يعني لو حد نظر لك من
بقى. هذا صوت نادين شاكر، نادين معدة هاي الحلقة. نادين التقت مع أشخاص في وراء أوشامهم قصص متنوعة، تحدثوا معها عن الأسباب اللي دفعتهم يعملوا هاي الأوشام الشخصية.
كل خلية بجسمي كانت ترجف،
حاسة أن أنا عايز أخرج من جسمي.
تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما. هنا شبكة كورنينج كولتشرز، تستمعون لبرنامج جسدي.
هنتكلم في الحلقة دي عن الانتحار، فده تحذير للي ممكن يتأذوا من الموضوع ده، فوتوا الحلقة دي. بس الأول هنتكلم مع شخص شايف جسمه لوحة فنية. القصة دي جاية لنا من الأردن.
أصدقائي بيحكوا لي أنت متحف متنقل. أنا اسمي أكرم أحمد الديك، بشتغل بروفيسور في الأدب الإنجليزي في الجامعة الأمريكية في مادبا، وأنا كاتب ومؤلف. مجموع الأوشام عندي وصل حالياً 38. 90% من الأوشام اللي على جسمي هي من تصميمي ومن فكرتي يعني. وطبعاً أكيد بحس أنه جلدي هو ملكي، وبالتالي هو زي ورقة ترسمي عليها أو تكتبي عليها. أنا اللي بصير معي صراحة أنه أنا بصحى وفي بشوف شكل على جسمي، بنسى الموضوع يومين ثلاثة، وإذا صحيت ورد الموضوع كمان مرة إجا تهيؤ هذا الموجود، بروح وبعمل تاتو، انتهى الموضوع. يعني ما في تفكير كثير، خلص هي فكرة مرات بحلم فيها، مرات بتجيني كومضة وبعملها. احنا عندنا المجتمع، فلازم دائما انت تلبس زي ما بلبس المجتمع، تمشي زي ما بيمشي المجتمع، تشرب وتاكل ويكون عندك سيارة معينة وموبايل معين زي المجتمع، لأنه عندنا هذا مفهوم المجتمع، بتحكمه طبعاً القبلية والتقاليد والعادات والدين. صورة شكل جسمك ما عندك ownership، ما عندك ملكية لهذا الجسد اللي هو إلك. يعني كمان الجسد ينتمي للأهل. ممكن توصل فكرة أنه أنا عندي وشم، أنا بدي أخذ ownership، بدي يكون عندي ملكية لهذا الجسد، فأنا بدي أثور على القالب اللي أنا انخلقت فيه وأضيف عليه شيء جديد. يعني أنا كنت أشوف الوشم على جدتي وعمتي على وجههم، رمزية الوشم مثلا موجودة في القرى بشكل جميل، فرمزية الوشم مثلا في القرى والقبائل إنه المرأة اللي على وجهها في وشم هي خصبة للزواج يعني. وفي القديم البريطان لما كانوا يسافروا إلى مكان بعيد، فاللي كان يسافر على مكان بعيد كان يحطوا يعني يعلموه، هي علامة كانت على إنه أنت عندك مصاري فبتقدر أنت تسافر، وبالتالي علامة الوشم كانت علامة لشيء أرستقراطي يعني، مش أي حدا. زي إحنا عندنا هون، لأ، اللي عنده وشم بحسوا إنه يا كان بسجن أو بنتمي لعصابة.
أوصف لي الأوشام اللي على جسمك، يعني لو حد نظر لك من بعيد كده وشافك هيشوف إيه؟
في منها طبعا ما بتقدر تشوفيه، في منه على تحت قفص الصدري شجرة تنتهي بوجهين، وهو يعني تخيلي لمسرحية سامويل بيكيت الكاتب الساخر الإيرلندي في انتظار جودوت. وصدفت سبحان الله كمان إنه يوم ما عملتها كان عيد ميلاده، فيعني هذا شيء كمان بحببني في الوشم أكثر. بين الكتف والرقبة عشب على حجر استعارة للأمل مثلا، وفي كمان لغسان كنفاني بالخط الكوفي أيضا، تموت الأجساد للفكرة. وفي مثلاً 307 اللي هو رقم بالعربي وبالإنجليزي هي عدد صفحات كتابي الثاني، وهم أيضاً أرقام المفضلة. وفي كمان ممكن تشوفي قناع غاز طالع منه شقائق النعمان، وعبارة عن تحليل لمفهوم القناع، وأنه في هناك أيضاً خرافة، بحب الخرافة تبعت شقائق النعمان، أنه شقائق النعمان بتنبت فقط في الوطن العربي لأنها تنمو من الدم وبالتالي لونها الأحمر.
أكرم مولع بالأدب العربي وفخور بأصل الفلسطيني، وعشان كده معظم أوشامه مستوحاة من الفكرتين دولت. فمثلاً عنده وشم بيغطي 3/4 دراعه، عبارة عن سطر من قصيدة محمود درويش، على هذه الأرض ما يستحق الحياة، مكتوبة بالخط الكوفي.
أجمل الأوشام اللي عملتها اللي هو وشم الشناتي أو الحقائب، هما عبارة عن شنتين، واحدة باللون الأسود واحدة باللون الأحمر، وكثير كثير الحقيبة بتمثلني أنا كشخص، وبتمثلي الحياة كمفهوم بشكل عام، وكأردني من أصل فلسطيني بشكل خاص. الترحال، المنفى، العبور، التحقيق، التشييك، التفتيش، الحمل، الهم. ما كان بهمني أنه المشاهد أو الآخر يقرأني، كان بهم أنه أنا علاقتي مع هذا الوشم على جسمي علاقة شخصية طبعاً. ودائماً في الشارع الناس بتوقفني بتحكي لي شو مكتوب. يعني بتذكر كمان أنا لما كنت أطلع من النادي أمشي للبيت مرات، لأنه النادي قريب على بيتي، أكون لابس شورت وتي شيرت، فأكثر من مرة أتوقف من الشرطة، أنه أنت مين، وين رايح، ليش ما معك هوية إلى آخره. واللي بزيد الطين بلة أنه بس يحكي لك شو بتشتغل، بتحكي له دكتور، بحكي لك أنت شو شارب، يعني منظرك هذا منظر دكتور. طب ما هو يا أخي أنا يعني بضطر أطلع التليفون وأصير أفرجيه صور لإلي مثلا، وأنا بطلق كتاب أو إشي، يعني لازم أبرهن أنه أنا بني آدم آخر.
وفي 2015 ابتدى أكرم تدريس في الجامعة الأردنية، وبسبب خلاف مع طالب ما كانش لي علاقة بأوشام أكرم تم تحويله للجنة حققت معاه من ضمن حاجات كتير في الوشوم المرسومة على جسمه. وفي سياق التحقيق طبعوا صور لي من الفيسبوك أوشامه ظاهرة فيه. اللجنة كانت شايفة إن كونه أستاذ جامعي عنده أوشام شيء غير مقبول، وتقاله مثلاً إنه المفروض يبقى قدوة للطلبة.
أنا قدوة في كتاباتي، أنا قدوة في فكري، أنا قدوة في توجهي الفكري والثقافي والتربوي، فأنت تيجي تترك هذا كله وتطلع على إنه أنا عندي تاتو يعني أو عندي وشم، يعني ما بعرف ليش ممكن يكون أي شيء سلبي. برجع بحكي لك هذا إله دخل بالمرجع، بمرجعية الوشم في الثقافة العربية. مرجعية الوشم في الثقافة العربية إنه شيء سلبي. أنا بحس إنه الشاب العربي أو الفتاة العربية جدا متعطشين لخلق هوية فردية في مجتمع بكبت، وفي مجتمع دائما بحطك في الزاوية.
قصة ضيفتنا اللي مش هنقدر نكشف هويتها بسبب أسباب هتعرفوها بتكمل أو بتمثل الفكرة اللي أشار ليها أكرم عن الملكية أو إنك تملك جسمك. ضيفتنا من أصل عربي لكن عاشت حياتها في الولايات المتحدة، استخدمت الوشم في معالجة مشاكل إحساسها إن جسمها مش ليها، وكمان عشان توقف سلوك قهري كانت بتعاني منه وهو جرح جسمها.
أهلي كانوا مشددين كتير، وكمان ماسكين في الدين والثقافة العربية، كان في كتير مراقبة على يعني لبسي، كيف كنت أعمل شعري، كيف كان أنا يعني شكلي لأي حدا كان الشكل أهلي مش كيف أنا حابة. في المدرسة الإعدادية كنت يعني أحب ألبس وعي غامقين لونهم يعني، وأحب أسمع الموسيقى ناس يعني بفكرها بخوف، بس أنا بحبها يعني، وما عجبهم هذا التغيير، ويعني كان يحكوا لي هاي يعني مش مناسب ومش حلو وممنوع يعني، تعملي هيك، لازم تلبسي تكوني مرتبة وتكوني مستور أكتر. كان أنا وأمي نتخانق كتير عن الحلق اللي في داني، وأنا أصغر دائما كنت بدي أحط خزكة تانية. ومرة حكت لها ماما أنا رايحة أعملها، وحكت لي إذا بتحطي واحد في دانك بحط واحد في خزكة في راسك، وخيني خوفتني. ممكن يكون مزح، بس يعني أنا عارفة إن إذا عملتها تزعل. ما فيش سبب يعني إلها إنه تحكي لي لا ممنوع تعمليها، إلا إنه هي مش عاجبها، بس هو جسمي أنا مش جسمها هي.
وهي في آخر سنة في المدرسة في سن 18 سنة قالت لمامتها إنها هتزور صاحبتها في يوم عطلة في المدرسة.
قررت إن تخليني أروح أزور صاحبتي، وأنا كنت مخططة مع صاحبتي يعني أروح عشان أعمل هذا الأول وشم، يعني انبسطت فيها. أول وشم هو فراشة في حبر أبيض، كنت أوجع حالي يعني كتير، وفي إشي اسمه The Butterfly Project، مشروع الفراشة.
مشروع الفراشة هي وسيلة تستخدم من قبل الأشخاص اللي عندهم قابلية للإيذاء الجسدي لمنعهم من كده، وفكرته بسيطة. لما تحس إنك هتأذي نفسك ارسم فراشة عن مكان في جسمك اللي هتأذي نفسك فيه، فلو اخترت إنك تأذي نفسك قبل ما يختفي الحبر هتقتل الفراشة. ممكن كمان تسمي الفراشة على اسم اللي بتحبهم للمساعدة على كده.
كنت استعملها عشان أبطل، كل مرة كنت يعني كل مرة يعني ينغسل أو يروح الفراشة كنت أعيد وأعيد وأعيد عبين ما بطلت. وقررت يعني أحط واحدة إنه مش رح يروح، رح يضل على جلدي كل حياتي. حسيت حالي أول إشي ما أخذ مراقبة في جسمي أنا اللي ما كان عندي إياها، وأنا يعني كنت يعني في دار أهلية وكنت أكبر. وكمان إني كنت إشي إنه هو ذكرى دايما أطلع عليها وأفكر أنا هيك كنت أعمل وبطلت، عشان أنا يعني نفسيتي قوية وأنا قادرة، ودائما يعني هيك بس بتذكر يعني أكم كان صعب وأنا أصغر، وهسه أكم يعني أسهل صار حياتي هلأ. أنا عندي يعني ستة أوشام، عندي كلمة هدوء في خط أمي، عشان أنا يعني نتحاوش إحنا، بس إنه ما فيش أنا يعني ما فيش إشي أهم إشي في حياتي غير أمي. عندي فلسطين مع كلمة حرية. عندي واحدة على فخدتي الشمال واثنين على فخدتي اليمين، والباقي بكونوا على الريبس تبعتي. إذا أهلي عرفوا إنه عندي وشم ما بحب أفكر فيها كتير، عشان مش عارفة شو رح يعملوا فيها. ممكن يقتلوني، مش عارفة. إن شاء الله لا.
طب وهل كونك مسلمة مثلاً وعندك هذه الوشام كلها ده بيكون صراع ليكي ولا لا؟
أنا يعني عشان أنا محجبة يعني ناس كتير ما بيعرفوا أنه عندي إلا إذا أنا حكيت لهم، وكمان يعني هذا شوية مراقبة على قراري، يعني إنه أنا بعمل القرار مين اللي بشوف الأوشام تبعتي ومين يعني مين اللي بخبي منهم. أنا كمان يعني القرار تبعت الأوشام اللي بعملهم إنه ما أعمله في أي محل يعني بكون بعمل وضوء، سو مش على إيدي أو يعني مفيش على رقبتي ولا أي إشي يعني أو وجهي، ويعني رح يضل يعني مخبين. بس أطلع من الحمام يعني بنبسط أشوف الأوشام تبعتي إنهم يعني أنا عملت هاي القرار، وأنا طول حياتي يعني أنا بس عمري 21 سنة، صدايل لي إن شاء الله يعني حياة طويلة قدامي، وطول حياتي رح يضل عندي هذول الأذكار. والحمد لله يعني دفعت مصاري منيح عشان يكونوا عندي يعني نعملوا منيح والوانهم حلوين، وإنه هم فعلا عاجبيني، يعني مش أنا حاطة أي إشي على جلدي.
الانتحار كان أكبر صدمة في حياة نرمين نزار. فقدت 3 أصدقاء ليها منتحرين، بدءا من صديقة عمرها، وكانت نرمين وقتها عمرها بس 26 سنة. نرمين دلوقتي عندها 48 سنة، واستخدمت الوشم كوسيلة لعلاج جروح الماضي والتئام ندوب القلب. قررت إنها ترسم وشم ليه رمزية مهمة، وهي الفصلة المنقوطة.
ده في اللغة معناه إنك كنتي تقدري توقفي الجملة واخترتي تكمليها، وإنه ده علشان أحكي للناس إنه دي لحظة فوق طاقة البني أدمين، لحظة قرار الانتحار فوق طاقة البني أدمين. بس كمان اختيار الشخص إنه يكمل اختيار صعب قوي قوي، واختيار محتاج طول الوقت حاجة تفكره. فأنا حفرت برضو في حتة أقدر أشوفها طول الوقت، حفرت هنا إن أنا مختارة أكمل، إن أنا تعبانة قوي وإن أنا مش قادرة. أنا عملتها في بطن إيدي من جوه تحت كفي على طول، في المكان اللي عادة الناس بتقطع فيه شرايينها. يعني أنا بحفر صحابي التلاتة على إيدي، وبحفر معاناتي أنا على إيدي، ومحاولاتي إن أنا أكمل الدنيا الصعبة دي، وفي نفس الوقت فعلاً بشكل واعي عايزة تبقى في حاجة باينة على جسمي. لما الناس تسألني إيه ده، أقول لهم في ناس محتاجين حد يلحقهم. سنين عقبال ما عرفت أتجاوز الموضوع ده، ما أظنش إن عمري تجاوزته 100% بعد كده.
نرمين مرت بفقدان تاني كان أصعب في حياتها، وبرضو استعانت بالتاتو لتخليد ذكرى شخص فقدته وعمرها ما هتنساه.
أنا كنت حامل وكان حمل صعب. الدكتورة بتاعتي قالت لي إن أنا هرتاح قد ما أقدر، بس إن هي مش متفائلة وإن أنا يمكن أولد بدري، وإنه لازم أبقى مجهزة نفسي إنه في احتمال إنه لو اتولد بدري قوي كده ما يعيش.
في يوم حست بتقلصات الولادة وعرفت إنها قربت تولد، بس إحساسها كان بيقول لها إن الطفل اللي في بطنها مش هيعيش.
رفضت أولد، جسمي رفض يولد. كنت بنزف كتير جدا جدا، كنت برجع، كنت متألمة قوي. وبعدين دخلت عناية مركزة وصحيت تاني يوم الصبح مستسلمة، وخدت أبيديورال ودخلت في سريري واستنيت الولادة تبتدي تاني، الطلق يبتدي تاني. ابتدى، مرضتش أقول لحد حاجة، فضلت قاعدة في السرير لغاية ما نزل اتولد وغطيته، فضلت سايباه في حضني مش عايزة أسيبه لغاية ما ييجوا هم يعرفوا لوحدهم، لأنه أنا عارفة أنه لو جم هياخدوه مني. سميته رشيد. وإحنا رايحين المدفن كان فيه، وأنا خارجة من بيت ماما كان فيه ورد أصفر مزهر كده في الجنينة، فقطفت منه وحطيته معاه، يعني حطيته جوه الكفن معاه واتدفن بيه، وما اتكلمتش في الموضوع كتير.
عدى تقريبا 9 سنين من وفاة رشيد لحد ما
كنت رايحة الشغل وماشية في شارع بمشي فيه كل يوم نفس طريق الشغل بتاع كل يوم، وفي فراشة بيضة قاعدة بتلعب فوق قدام وشي، قدام وشي بالظبط، يعني مقربة مني بطريقة غريبة. وبعدين في حتة كده من الشارع راحت الفراشة دي طايرة على الناحية التانية على شجرة صغيرة، شجرة برضو بعدي عليها كل يوم، والشجرة مزهرة ورد أصفر زهور صفرة، والفراشة دي وفراش تانين بيلعبوا فوقها. حسيت كأنه هو بيقولي أنا هو حتى دي الأمارة بتاعتي. فما الموضوع ما خدش مني تفكير، يعني أنا أول ما شفت ده قلت له حاضر، أنا هشيلك معايا أكتر كمان، يعني أنا هحفرك على جسمي.
وفي 2012 قررت ترسم وشم أو تاتو يحسسها بوجود ابنها معاها طول الوقت.
هي فراشة رفع جناحتها وطايرة، وهي رفع جناحتها بطريقة تخليني أنا اللي شايفاها عادل، لأنه هي معمولة عشاني أنا. بعد التاتو بقيت قادرة أقول للناس في وشها إنه الطفل غلوته مش بعش كم يوم ولا كم سنة. كل الشجاعة دي حصلت بعد التاتو. كنت بحس مع الناس إنه التاتو ده حاجة كبيرة قوي، أنتي بتحفري جسمك، بتحفري رسالة على جسمك لنفسك.
هاي الحلقة من جسدي من إعداد نارين شاكر، التصميم الصوتي والتأليف الموسيقي لمصمم الصوت محمد خرزات. شكر لكل فريق العمل للدعم التحريري، دينا بلوط، هبة فيشر، شهد الطخيم، مديرة الإنتاج هبة عفيفي، وأنا شهد بني عودة مضيفة ومحررة البرنامج. برنامج جسدي من إنتاج شبكة كورنينج كولتشرز. طلب صغير لكل مستمعينا، إذا حبيتوا الحلقة شاركونا تقييمكم واتركوا لنا رأيكم. التقييم والرأي بسهل كتير إنه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكتر. وإذا حبيتوا الحلقة شاركوها مع أصحابكم، خصوصاً الأصحاب اللي لسه ما اكتشفوا عالم البودكاست. احكوا لهم عن عالم التدوين الصوتي وعن القصص المتنوعة وعن المحتوى اللي ممكن يلاقوه في هاي المنصات. شكراً للاستماع وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج الجسدي.